الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في براءة ذمة من رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه وبقاء اسم الغصب.
نعم. فصل في من كان عنده مال حلال وشبه. عندكم ايه؟ ماشي، خلاص ماشي. فصل في براءة من رد. نعم.
قال حرب: سئل أحمد رضي الله عنه عن رجل
رد ما غصبه على ورثة المغصوب منه. نعم. لا، هو فعلا هو يمكن احنا ما قرأنا
قال حرب: سئل أحمد رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة، وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته، فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. وقال في رواية أحمد ابن أبي عبيدة: أما إثم الغصب فلا يخرج منه. وقد قال حرب: سئل أحمد رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة، وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته، فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء.
فرمى المغصوب إلى الورثة. نعم.
ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة: أما إثم الغصب فلا يخرج منه، وقد خرج مما كان أخذ. وقال الشيخ تقي الدين: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته.
الشيخ الإسلام يقول: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته. يعني هذه مسألة دقيقة. واحد أخذ مالا غصبا من أحد، أخذ نصف فدان من أخته مثلا، أو 100,000 جنيه عند قسمة المواريث، غصب ذلك وماتت الأخت، فندم هذا الرجل فأعطى 100,000 للورثة، فهل بذلك يكون قد برئت ذمته أم لا؟ فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء اللي هو أحمد رحمه الله، ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. وقال في رواية أحمد بن عبيدة: أما إثم الغصب فلا يخرج منه، وقد خرج مما كان أخذ. يعني هو الآن عندنا مسألتان: مسألة الغصب، مسألة المال اللي هي أثر الغصب أو ما ترتب على الغصب. أما الغصب فهذا الإثم موجود، وأما ما يتعلق بالمال فإنه قد تخلص من المال ورد المال إليه. وهذا كلام شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، قال: لا يسقط حق المظلوم. ليه؟ لأنه فوت الانتفاع به. نهيك عما أدخل عليه من الحزن والألم وكذا وكذا، فما يتعلق بالمال خلاص هذا مردود، وما يتعلق بإثم الغصب هذا إيه؟ هذا باق. ولهذا يقول: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من انتفاع به في حياته. مثل يا اخواني، مثل مسألة مثل مسألة التخلص من المال المحرم نتيجة العقد الربوي مع البنك. فعندنا مسألتان: مسألة عقد الربا، ومسألة المال الذي ترتب على ذلك، وهو ما يسمونه بالأرباح أو الفوائد. لو تخلص من هذا المال فقد تخلص من إثم الانتفاع بالمال المحرم، لكن بقي ماذا؟ بقي إثم العقد الربوي، فلابد أن يتوب من ذلك وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يقول القائل أنا أضع المال وما يأتي أتخلص منه لأنه ليس لي حيلة إلا هذه. فنقول لا، أنت خلصت المال فقد تخلصت من شق المسألة، لكن بقي شق آخر وهو ماذا؟ وهو العقد الربوي الذي عقدته مع البنك، فواجب أن تعظم شعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى، فلا تفعل هذا. يبقى لا يجوز أن يعقد عقدا ربويا مع البنك، يعني يعطيه بفوائد بأرباح ولو أنه أخذ هذا المال وتخلص منه. ليه؟ لأن عندنا مسألتان: الدخول في الربا، ثم عندنا المال الذي نتج من الربا. المال الذي نتج من الربا تخلص منه، فتكون بذلك لست أثيما من جهة الانتفاع بالمال، لكن بقي الإثم فيما يتعلق بالاتفاق الربوي هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فإن الشاهد الذي شاهد الربا ما أكل ومع ذلك أثم بشهادته، والكاتب ما أكل ومع ذلك أثم بكتابته، فأنت الرأس. نعم الايه؟ يبقى يضعه بدون ما يأخذ شيئا عنده. ماذا يضعه في أصل وضعي؟ ليس على أنه يأخذ أرباحا، لكن يضعه فقط، يقول أنا ما أريد أرباحا، فلا يأخذ أرباحا، إنما يضعه على أنه بأرباح ثم يتخلص. يبقى هنا وقع في محظورين: محظور المال ومحظور الربا، فالعقد الربوي، فتخلص من محظور المال، بقي العقد الربوي، لكن يضع ما له من غير إيه؟ أرباح، يعني يقول أنا لا أريد أرباحا. نعم.
قال فصل: قال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله: وسئل عن رجل كان له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات، فجحد الذين في أيديهم الأموال لمن ثواب ذلك المال. قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت ألا يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى. قال فصل: في وجوب اتقاء الصغائر ومحقرات الذنوب. كان أحمد رضي الله عنه يمشي في الوحل ويتوقى، فغاصت رجله فخاض، وقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب، فإذا واقعها خاضها. ذكره ابن عقيل وغيره.
كالذي يتوقى الوحل، فإنه لا يقع فيه، اللي يبعد لا يقع فيه، لكن إذا خاض خلاص، هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. نعم.
وروى أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبة. عن ابن مسعود مرفوعة: إياكم ومحقرات الذنوب، ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. مختصر لأحمد.
كالنار التي تحرق بلدا، فهي من عود القش من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن إذا أضرمت النيران صارت نارا عظيمة، وهي ما هي إلا عبارة عن أعواد من هنا ومن هنا. كذلك أيضا الذنوب: نظرة من هنا، كلمة من هنا، درهم من حرام من هنا، كذا من هنا، حتى يهلكنه فيفسد قلب الإنسان بذلك. أما الإنسان الذي يحافظ على نفسه ويسد الأبواب ويعظم الصغيرة ولا ينظر إليه على أنها صغيرة وكذا، إنما ينظر إليها على أنها معصية منهي عنها فيعظم ذلك أيما تعظيم، حينئذ إن شاء الله سوف يقيه الله سبحانه وتعالى الوقوع في هذا والهلكة. نعم.
وقال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق.
دائما الإنسان إذا رأى الصغيرة في أي شيء حفظ الله على الكبير، كالتاجر مثلا. التاجر لماذا نرى أكثر التجار مالا، أشد التجار في المعاملة على الدرهم والدينار؟ يعني تروح مثلا تقول له، يعني مثلا ممكن تكون شاري مثلا منهم ايه بمئة ألف ومثلا 50 جنيه، يقول لك 50 جنيه يا أخي، ده 100، يقول لك 50 جنيه ولو 5 جنيه. حريص جدا. ليه؟ حتى يحفظ المئة ألف. نقول يوم ما يقول لك 50 جنيه، طب بكرة ناقصت 200، مش مشكلة 200، وهكذا وهكذا وهكذا، فلا يتبدد ماله، أخذ بالك، كما يظن هو ويزعم. ولهذا تجد أكثر تجار مالا أحرص التجار على مثل هذه المعاملات، أبدا ما يتهاون بالقرش، ما يتهاون بالقرش الواحد، ويتشدد في هذا جدا جدا، مع أنه قد ينفق النفقات الكثيرة. يعني أعلم تاجرا في المملكة صاحب بنوك معروف، ورجل من يحسبه من الأخيار ومن أهل الخير في النفقات جدا جدا، لكن عنده في العمالة وكذا ولا ريال واحد، ولا ريال، ريال لا يتنازل عنه، ريال. ومن أشد يعني الناس، أو من أكثر من أشد على الموظفين في المملكة هو، لكن في باب النفقة نفقاته غزيرة وكثيرة جدا، لكن ده خارج المسألة دي. تراه في الحج مثلا طلع حملات، يعني ينفق ملايين في الحج، ملايين ممليانة في الحج، تقول أنت كيف ينافس الموظفين في الريال الواحد؟ لا، هذا مبدأ، هذا مبدأ التجارة. ولهذا احنا عندنا في العامية ولا في التجارة ايه؟ أرأرة، مش فنجرة، أرأرة. الدرهم ده بجور، الدرهم ده بجور، الدرهم ده بجور، تبدأ تحافظ على ايه؟ تحافظ على التجارة. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه أحمد والبخاري ولهما ولمسلم وغيرهم. عن ابن مسعود موقوفة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه.
نعم.
وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا،
لا يبالي يعني،
أي بيده فذبه عنه.
فالمنافق والفاجر يقع في الذنب الكبير ومع ذلك يعد، لا يعده شيئا، قد يقتل نفسا بغير حق ومع ذلك لا يعده شيئا، يقول يعني هذا اجتهاد وهذا كذا. أما المؤمن فإنه يعظم ذنوبه حتى لكأنما هو جالس تحت جبل يخاف أن يقع عليه، فيعظم هذه الحرمات، حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فصل في التصدق بالمظالم. قال الخلال: باب إذا تصدق بالمظالم، إذا تصدق بالمظالم فلا يحابين فيه أحدا. قال حرب: سئل أحمد عن رجل كانت عنده مظالم لقوم فماتوا وأراد أن يتصدق بها عنهم، وله إخوان محاويج وقد كان يصلهم قبل هذا، أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم، قال: لا يحابي فيها أحدا.
الله أكبر، حتى لا يعد ذلك عليه بأدنى نوع من النافع. يعني هو كان له إخوان محاويج وفقراء فكان يعطيهم يصلهم، لكن لما كانت عليه مظالم وأراد أن يتخلص منها فيتخلص، لكن لا يجامل بها. فأحمد رحمه الله تعالى لما سئل هل يعطي إخوانا الذين كان من عادته أن يعطيهم، قال: أحب إلي أن لا يعطيهم حتى لا يقع نوع إيه؟ محاباة. قد يكون هناك من الفقراء من هو مثلهم، نعم هم يحتاجون، لكن هناك الأحوج منهم، ولكنه يجامل إخوانه، فكأن المال قائم إيه؟ عنده كما هو ولم يخرج من يده. نعم.
وقال في رواية المروذي في هذه المسألة: أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة، أن يحابيهم فلا يجوز، وإن كان لم يحابهم فقد تصدق، كأنه عنده فقد أجاز ما فعل.
قد أجاز ما فعل، قال عنده قد أجاز ما فعل، يعني لو فعل هذا لا على وجه المحاباة فلا بأس. نعم.
قال: فصل في من كان عنده مال حلال وشبهة. فإن كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: اعلفه ناضحك، ذكره ابن الجوزي، وكذا قال الشيخ تقي الدين: الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، كحديث كسب الحجام، والأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من المركوب ونحوه.
سبحان الله، هذه قاعدة طيبة وفائدة طيبة. لو عندي مال حلال ومال فيه شبهة، طبعا تخلص من الشبهات، الإنسان يأخذ المال الحلال فقط. لكن لو كانت لم تكن شبهة قوية، ولكن يعني كسبها فيه كذا، في بعض الشك ولكنه ليس بالشبهة القوية، فاجعل الحلال الخالص لما دخل إلى بطنك، أولى ما يتعين عليك تحري ما دخل جوفك، وبعدين ما بشر بدنك من الإيه؟ من الثياب، ثم ما كان منفصل عنك كالبناء وكذا، ثم ما كان مرقوبا ما عرض الرقوب ونحوه. يبقى تجعل أخلص المال وأعظمه حلا لما يدخل إلى بطنك، لا تدخل بطنك شيئا فيه شبه. طيب في مال أقل شوية كسب وكذا، فتجعل هذا مثلا في الثياب. طب في ما هو أقل شوية يبقى اجعله في البناء، ثم ما فيه أقل شوية اجعله في المركب، وكلها حلال. يعني مثلا واحد مثلا وليكن عنده شركة اتصالات مثلا، معروف اتصالات بقى ان الناس بتتصل وساعات الحرام والحلال وكذا، لكن هو كسب حلال، كسب حلال. لكن انا مثلا عندي اكل من عمل يدي، ارضي ازرعها وكذا وكذا، فاجعل المال الذي يتم من ارضي هذا في بطني، واجعل المال الذي يتم من الاتصالات هذا فين؟ في ثيابي. طب مثلا عندي وليكن مال اخر مثلا من ما هو اقل يعني من الاتصالات شوي، او يعني اكثر شبهة مثلا من مسألة الاتصالات مثلا، وليكن مثلا بيع الثياب او كذا، فقد يستعملها واحد مسبلا وقد يستعملها واحد كذا وهكذا. فالانسان يتحرى فيجعل افضل المال ما دخل بطنه. يبقى هذا هو الترتيب بقى، هذا هو الترتيب، ما دخل جوفك، ثم ما باشر بدنك، ما وري الظاهر من اللباس، ثم ما سطر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من المرقوب وايه ونحوه. طب نقف عند حقيقة التوبة. طبعا هذا شأن الورعين، وإلا فأنتم تعلمون أن كثير من الناس يأكل حرام البين ويدرس لك حله وإباحته. نعم.